من أم درمان إذاعة جمهورية السودان، هذه
الإذاعة زمان.
الإذاعة زمان، الإعداد والتقديم السر محمد عوض.
أيها السيدات والأنساء والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم من استديو الخليل بصحبة الزملاء عثمان محمد عمر، داليا صالح الحاج، وعمر إسماعيل العمرابي، وأدعوكم إلى جولة جديدة مع برنامج الإذاعة زمان. أعود بكم خلالها إلى المكتبة الصوتية إلى عام 1979 مع جانب من هذا البرنامج.
أهلا وسهلا، عبد المطلب الفحل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد. وهذا هو لقاؤنا الثالث مع السيد أمين التوم ساتي. كنا قد التقينا معه في حلقتين فائتتين، تدرينا معه في ذكرياته من سنة 1914 حيث ولد، وتنقلنا معه بين الخرطوم وبورسودان وحلفة والجمعية التشريعية. الآن باسمكم نرحب به. ويا عمنا من التوم، عايزين ندخل الليلة في مرحلة جديدة، وهي مرحلة المفاوضات، مفاوضات دستور الحكم الذاتي ودور السيد عبد الرحمن في هذه المفاوضات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني مسألة الحكم الذاتي ومفاوضات الحكم الذاتي وكيف انتهي إلى اتفاق بشأنه بين السودانيين والحكومة المصرية والحكومة البريطانية أمر هام لآخر درجة، ويتطلب أن يسجل كمرحلة من مراحل النضال الهامة في الطريق إلى الاستقلال. الحكم الذاتي في ذاته نشأت فكرته أول ما نشأت عند حزب الأمة، وكنا في هذا الحزب نرى أن قيام حكم ذاتي على أساس ديمقراطي سليم هو السبيل الأمثل لتقرير المصير في الاستقلال. لذلك أصررنا بعد خطة وضعت في بداية الأمر سرية على أن تكون الجمعية التشريعية التي قبلنا بقيامها كمرحلة دستورية في الطريق إلى تقرير المصير تكون هي الوسيلة التي عن طريقها يمكن أن يقوم الحكم الذاتي، وهو مرحلة أكثر تقدما من ناحية دستورية من الجمعية التشريعية. ولأننا أردنا أن نصل إلى الحكم الذاتي بأيسر الطرق وبغير تكلفة كثيرة في جهاد مسلح أو في ثورة، قبلنا الجمعية التشريعية واشتركنا في انتخاباتها وفي عضويتها. وبينما نحن عن طريق نوابنا في الجمعية التشريعية نمارس مسؤولياتنا التشريعية والتنفيذية، انكب نفر منا على وضع الخطوط العريضة للحكم الذاتي الذي كنا ننشده. وفي جلسات سرية للغاية كنا نعقدها بعد الساعة 10 مساء في منزل المغفور له السيد الصديق المهدي في الخرطوم، وكان يحضرها نفر من قادة حزب الأمة والاستقلاليين، أذكر منهم السيد الصديق نفسه وعبد الله خليل ومحمد صالح الشنقيطي وابراهيم احمد ومحمد احمد محجوب ودكتور عبد الحليم محمد واحمد يوسف هاشم والسيد عبد الله الفاضل المهدي والسيد محمد الخليفة شريف والامير عبد الله نقد الله والسيد حسن محجوب والسيد عبد الرحيم الامين واخرين لا تعيهم الذاكرة في هذه اللحظة. كنا نعقد هذه الاجتماعات السرية في جلسة، يعني في جلسة كنا نعتبرها هامة جدا لنناقش أفكارا عن الحكم الذاتي وكيف يمكن أن يكون القانون أو الدستور الذي يقوم عليه هذا الحكم. وكان يشاركنا على البعد في هذه الدراسات الإمام عبد الرحمن المهدي رضوان الله عليه، وشرعنا في كتابة مسودة للدستور، وكان عملنا سريا لأن فكرة الحكم الذاتي كانت مرفوضة من كل جهة أخرى. الإنجليز كانوا يرفضونها وكانوا يرون أن الحكم الذاتي لا يمكن أن يقوم في السودان إلا بعد 20 سنة. المصريين كانوا يرفضونه رفضا قاطعا لأنهم كانوا يرونه أنه ليس بالطريقة المثلى للوصول إلى وحدة وادي النيل تحت التاج المصري. والأحزاب الاتحادية جميعها كانت ترفض مجرد الحديث عن الحكم الذاتي، وحكومة السودان كان يغضبها كثيرا أن يقول أحد من الناس أن الجمعية التشريعية يجب أن تقود إلى الحكم الذاتي مباشرة. لذلك رأينا أن يكون بحثنا ونقاشنا عن دستور مقترح للحكم الذاتي في جلسات سرية للغاية. وكنا كلما وضعنا عددا من المواد في هذا المشروع نرسله إلى الإمام عبد الرحمن المهدي ليقول رأيه هو أيضا فيه. كان يتابعنا خطوة بخطوة. وأذكر قبل أن نفرغ من كتابة هذه المسودة في ذلك الجو السري أن الإمام عبد الرحمن أصيب بوعكة، وأصر عليه الأطباء أن يسافر إلى أركويت للاستجمام، ونستمر نحن في كتابة مسودة الدستور المقترح. وافق الإمام وسافر بعد أن طلب أن ترسل إليه المسودة بعد الفراغ منها، وأن يحملها إليه أمين التوم. وفعلا أعددنا المذكرة عن دستور مقترح للحكم الذاتي، وحملتها أنا إلى الإمام عبد الرحمن المهدي في أركويت. ولكي يعرف المواطن الآن مدى اهتمام هذا الرجل العظيم مع كبر سنه واعتلال صحته بأمر هذا البلد وبأمر هذا الوطن وبأمر هذا الشعب الذي أعطى أباه كل ما كان يملك وكانت الروح، والذي أعطاه هو كثيرا من البذل والتضحية والفداء حتى تحقق الاستقلال، ورأى هو أن يرد الجميل عن أبيه ويرد الجميل عن نفسه أيضا. سافر الإمام عبد الرحمن إلى أركويت، ولحقت به أنا وأحمل مسودة سرية لدستور الحكم الذاتي كما رأيناه نحن في حزب الأمة. هناك التقيت بالسيد الإمام، ولم يمهلني إلا ساعة أو شيء من الساعة، ثم جلسنا نناقش سويا ما كتب من مسودة ذلك الدستور تقريبا اليوم كله، وفرغنا من ذلك في المساء. وكان مفترضا أن أبارح أنا أركويت عائدا إلى الخرطوم في اليوم الثاني. في الساعة الثالثة صباحا دق باب الغرفة التي أنام فيها، فإذا بالأخ زين العابدين بلال، وكان سكرتيرا خاصا للإمام عبد الرحمن، يقول لي إن الإمام يدعوك لتقابله الآن. قلت الآن الساعة 3 صباحا؟ قال نعم، هو لم ينم. فذهبت إليه ووجدته صاحيا يقلب أفكار أوراق المشروع الدستور، وأخذ يناقشني من جديد في بعض المواد حتى آن وقت صلاة الصبح. هناك افترقنا، وهناك ودعته وعدنا للخرطوم. إخواننا الكبار في حزب الأمة وربما في الجبهة الاستقلالية رأوا أن نحتفظ بسرية هذا المشروع وهذا الدستور إلى وقت ما. قلنا إن هذا الدستور سيأتي ببرلمان منتخب انتخابا حرا، وأن نواب هذا البرلمان سيكون من حقهم أن يشرعوا ويصدروا القوانين ويسقطوا الحكومة ويقيموا الحكومة، وأن الحكومة ينتخبها البرلمان المنتخب، وأن هذه الحكومة يمكنها ببرلمانها أن تعلن استقلال السودان متى ما أرادت ذلك، أو تعلن أي شيء إذا كانت أغلبيتها من غير الاستقلاليين. ولقد سررنا كثيرا بعد عودتنا أن وجدنا أن الحكم الذاتي على كل لسان، الناس يتحدثون عنه في البيوت وفي الأندية وفي المركبات العامة وفي الصحافة، بعض يؤيده وبعض يرفضه. وكان موضوع الحديث عندما تقدمنا باقتراح الحكم الذاتي المشهور والذي أجيز بصوت واحد، كان صوت الأستاذ عبد الفتاح المغربي. من ذلك الوقت ومن اليوم الذي أجيز فيه اقتراح الحكم الذاتي في داخل الجمعية التشريعية أصبحنا نحن في حزب الأمة وفي الجبهة الاستقلالية بأحزابها كلها نحلم بالاستقلال يعلن من داخل برلمان السودان في وقت قريب إن شاء الله.
جميل. طيب يا عم أمين التوم، قبل ما ندخل معك الانتخابات ويقوم الحكم الذاتي ونحن دلوقتي في يمكن داخلين على الانتخابات برضو، عايز أرجع بك شوية كده لكلام اللي قلته من أنه الإنجليز كانوا رافضين الحكاية دي وبيقولوا أنه حقه ما يدوا السودان الحكم الذاتي إلا بعد 20 سنة. ليه كانوا محددين أنه السودان ما يدوا إلا بعد 20 سنة؟
الحقيقة أنه الإنجليز كانوا بيروا أنه وضعهم في السودان على ضوء ووفق اتفاقية الحكم السينائي سنة 1898 و1899 بالنسبة لهم مريحة، وما دامت مريحة بالنسبة لهم فهم يفضلون أن يستفيدوا من هذه الراحة. الشيء الثاني، الإنجليز كانوا بيعتقدوا أن السودانيين لم يؤهلوا ليكون لهم حكم ذاتي، لأنهم كانوا بيعرفوا أن الحكم الذاتي هو الاستقلال. يعني بعد ما يقوم الحكم الذاتي ما في مشكلة إطلاقا نحو للاستقلال أو للاتحاد مع مصر كما ترى الأحزاب الأخرى المعارضة للجبهة الاستقلالية. فالإنجليز كانوا برضهم بيروا أن السودان لم يؤهل وأنه يجب أن يعطوا فرصة ليؤهلوه، لكن الأهم من ذلك كله هو أنهم كانوا مرتاحين وأنهم في وضع استراتيجي هام جدا ومفيد جدا للإمبراطورية البريطانية.
دلوقتي نحن عرفنا المفاوضات اللي جرت والتحضير والمسودة اللي عدت، وزي بقيتوا مهيئين وناس عموم بقوا مهيئين لقيام الحكم الذاتي، منهم الموافق ومنهم يمكن المتردد أو المعترض. دلوقتي عمنا أمين التوم، نتقدم خطوة نحو الانتخابات وقيام الحكم الذاتي.
الحقيقة يعني بعد ما أجيز الاقتراح بالحكم الذاتي من داخل الجمعية التشريعية يعني حصلت مشادة شديدة جدا بين الحكومة البريطانية والحكومة المصرية. الحكومة المصرية وجهت لوم شديد جدا للحكومة البريطانية واتهمتها بأنها متواطئة مع الاستقلاليين، وعندما تركت الحاكم العام يعني يسمح لهم بمناقشة هذا الأمر في داخل الجمعية التشريعية واتخاذ القرار. الحكومة البريطانية قالت أن هذا المجلس الجمعية التشريعية مجلس منتخب بواسطة الشعب، وأن الحاكم العام لم يستشر الحكومة البريطانية عندما سمح بمناقشة هذا الأمر واتخاذ قرار بشأنه، ولذلك هي ما عندها أي شيء تقوله للحكومة المصرية. فبعد ما أجيز الاقتراح يعني كتبت مسودة للدستور، وأعتقد أنه استفيد بكثير جدا من المواد اللي كتبناها نحن في تلك الجلسات السرية، والحاكم العام رفع مذكرة بالمشروع المقترح للحكم الذاتي لدولتي الحكم الثنائي، الحكومة المصرية والحكومة البريطانية. الحكومة البريطانية سكتت ولم تعلق على المشروع. الحكومة المصرية رأت إنها تواجه الآن موقف لا بد من أن تتخذ فيه إجراء، وكان على رأس الحكومة في ذلك الوقت نجيب الهلالي باشا، كانت حكومة مدنية، وللمرة الأولى نجيب الهلالي لأول مرة يعني رئيس حكومة مصرية دعا السيد عبد الرحمن المهدي ليتفاوض معه فيما يختص بالدستور الحكم الذاتي والحكم الذاتي نفسه، وفي نفس الوقت وجه دعوة أيضا للجبهة الاستقلالية وحزب الأمة ليجوا مندوبين عشان برضو يتناقشوا قبل وصول السيد عبد الرحمن. فإخواننا قادة الأفكار الاتحادية أغلبهم كانوا في مصر في ذلك الوقت، وكان على رأسهم المغفور له السيد إسماعيل الأزهري. وقام من هنا وفد، يعني أذكر يعني كان فيه في قيادته السيد عبد الله الفاضل المهدي والسيد محمد أحمد محجوب والسيد محمد صالح الشنقيطي والسيد إبراهيم أحمد، أعتقد السيد بابو نمر وآخرين. ثم لحقنا بهم نحن ثلاثة من شباب القيادة في حزب الأمة، السيد حسن محجوب والسيد إبراهيم قاسم مخير وشخصي. الوفد الأول قام باتصالات كثيرة جدا مع الحكومة المصرية بقيادة نجيب الهلالي باشا، ولكنه لم يصل معها إلى اتفاق، لأنها كانت تصر على أن الجبهة الاستقلالية توافق على وضع السودان تحت التاج المصري، وبعد ذلك الحكومة المصرية لا تمانع في أن يكتب دستور الحكم الذاتي كما يراه الاستقلاليون. الممثلين للجبهة الاستقلالية اللي ذكرت أسماؤهم الآن كانوا بيروا إنها الفترة ذاتها بين تقرير المصير وقيام الحكم الذاتي فترة قد تكون قصيرة جدا، وما في ما يدعو إلى تغيير الوضع الدستوري القائم في السودان الآن. وظل النقاش دائرا بين الجانبي على هذا الأساس حتى تفجرت الثورة المصرية في عام 1952 بقيادة اللواء محمد نجيب وجمال عبد الناصر. الموقف يعني كان فيه تحرج، والإمام عبد الرحمن سافر إلى لندن مباشرة لأنه عرف أن الحكومة البريطانية لديها ملاحظات قبل أن توافق على الدستور المقترح، وكان يرى أن يناقش مع الحكومة البريطانية هذه الملاحظات ثم يأتي لمصر ليعمل على بقيادة ممثلي الجبهة الاستقلالية لإيجاد صيغة متفق عليها فيما يختص بدستور الحكم الذاتي. وفعلا الإمام عبد الرحمن تمكن فعلا من الوصول إلى نقاط محددة مع الحكومة البريطانية، وأخذ موافقتها على أن يحمل هذه النقاط إلى الحكومة المصرية يعني، وبذلك يزيل ما كان قائما من توقف لدى الحكومة البريطانية حول دستور الحكم الذاتي. الإمام عبد الرحمن وصل في محادثاته مع الحكومة البريطانية إلى النقاط التالية، ووصل إلى موافقة من الحكومة البريطانية على أن يحمل هو هذه النقاط التي توافق عليها هذه الحكومة أو الحكومة البريطانية لمحمد نجيب ورفاقه، وكان واضحا أن ذلك سيساعد كثيرا على الوصول إلى رأي نهائي فيما يختص بإجازة هذا الدستور. النقاط التي وافقت عليها الحكومة البريطانية للإمام عبد الرحمن كانت، أرجو أن أقرأها لكم لأنها مكتوبة أمامي: إن مصير السودان أمر يقرره السودانيون بأنفسهم، ولا شأن لمصر أو بريطانيا بذلك. 2- من حق جميع السودانيين أن يشتركوا في انتخابات برلمان الحكم الذاتي، ويحددوا الدوائر الانتخابية على أساس عادل كما يرون. لا بد من التعجيل بموافقة الدولتين على الدستور وإجراء الانتخابات في وقت مبكر. لا بد أن تكون الانتخابات مباشرة إلا في المناطق التي يتأكد تعذر ذلك فيها. الحكومة البريطانية وعدت بالموافقة من جانبها على الدستور فورا، وبإضافة ربما بإضافة مادة تبقي الحاكم العام كممثل للدولتين بالسلطات التي يمنحها إياه الدستور الجديد إلى حين تقرير المصير. الحكومة البريطانية يسرها أن توافق على طلب السيد الإمام إعادة النظر في اتفاقية مياه النيل بالتفاوض مع اللواء نجيب في القاهرة. ميعاد تقرير المصير للسودان يحدده السودانيون وحدهم بعد قيام الحكم الذاتي. الحكومة البريطانية لا تمانع في أي تعديلات تدخلها مصر في الدستور تكون هادفة إلى إيجاد الجو الحر المحايد في فترة الانتقال. الحكومة البريطانية غير متحمسة للاستفتاء، وتعتقد أن أنسب وسيلة لتقرير المصير بالنسبة للسودان هي برلمان الحكم الذاتي. الحكومة البريطانية لا ترى تعيين لجنة دولية لتشرف على حكم السودان أثناء فترة الانتقال، لأن ذلك يسبب ربكة للسودانيين وللحكومتين المصرية والبريطانية، وأنها أي الحكومة البريطانية ترى تعيين لجنة صغيرة من 3 سودانيين وبريطاني ومصري وشخص محايد لتشرف على الانتخابات يتم اختيارهم بوافقة الجميع. الحكومة البريطانية ترفض التاج المصري الرمزي في فترة الانتقال تماما كما يرفضه الاستقلاليون، لأنه يعطي مصر فرصة غير عادلة بالنسبة للسودانيين. هذه هي النقاط التي أتى بها الإمام عبد الرحمن المهدي للمتفاوضين من الجبهة الاستقلالية والحكومة المصرية في القاهرة، حيث وجد اللواء محمد نجيب على رأس الدولة المصرية، وكانت تربطه باللواء نجيب علاقات ود وصداقة قديمة، وكان ذلك فعلا حسنا بالنسبة للسودانيين.
جميل. إذن دلوقتي نحن على أعتاب الانتخابات، يمكن زي الأيام اللي نحن في هذه الوقت دي. دلوقتي نحن يعني خلاص انتخابات قدامنا، عايزين ندخل على الانتخابات اللي كانت نتيجتها الحكومة الحكم الذاتي.
طبعا بعد ما وجيز القانون ده بواسطة الدولتين، أصبحت مسألة الحكم الذاتي وإجراء الانتخابات له يعني مرحلة مؤكدة وعاجلة. وبعد ما تم الاتفاق ووقع عليه بين الحكومة المصرية وبين وفد الجبهة الاستقلالية، وقعوا عليه أيضا زعماء الجبهة الاتحادية الذين كانوا موجودين في القاهرة في ذلك الحين. وبعد ذلك كانت إجراءات بسيطة حدثت لإضافة أشياء صغيرة للدستور المقترح، وأصبح الدستور قانونا وبموجبه تجري الانتخابات لقيام برلمان الحكم الذاتي. ووقع أيضا في القاهرة في ذلك الوقت اتفاق بين حزب الأمة والحكومة المصرية، وقع عليه من جانب حزب الأمة مغفور له السيد عبد الرحمن علي طه، ومن جانب الحكومة المصرية أعتقد اللواء محمد نجيب وصلاح سالم وآخرين. هذا الاتفاق سمي اتفاق الجنتلمان، وكان الهدف منه أن الحكومة المصرية تحجم عن التدخل في شؤون السودان خلال الانتخابات وبعد الانتخابات وإلى أن تنتهي فترة الحكم الذاتي فتقرير المصير. الحكومة المصرية وقعت على هذا، وطلب منا برضو في الاتفاق ده إن إذا أرادت أن تقدم أي مساعدة للسودان تكون لأعمال خاصة بالحكومة أو لمشاريع معينة تحددها الحكومة، لا أموال تصرف في دعاية أو في انتخابات أو غيرها. وبدأت عملية الانتخابات باللجنة الدولية التي ذكرت في الحديث الذي قرأت عليكم قبل حين، وبكل أسف يعني في صورة أو أخرى كان هناك تدخل واضح جدا من بكل الأوجه من جانب الحكومة المصرية في الانتخابات. ومن حزب الأمة قدمت شكاوى كثيرة للجنة الانتخابات، ولم يكن يعني ميسورا أن تتخذ اللجنة إجراءات توقف الممارسات التي كانت تعتبر تدخلا في الانتخابات لجانب معين في تلك المرحلة. وانتهت الانتخابات فنالت الأحزاب الاتحادية مجتمعة نحو من 50 صوتا، ونالت الجبهة الاستقلالية 22 صوتا لحزب الأمة و22 صوتا للأحزاب الجنوبية الداخلة في عضوية الجبهة الاستقلالية، وبذلك بلغ أعضاء الجبهة الاستقلالية 44، وكان طبيعيا أن يكونوا هم المعارضة وأن تكون الجبهة الاتحادية هي الحكومة بأغلبيتها التي حازتها في تلك الانتخابات. الحكومة قامت كحكومة حزب واحد، حكومة الوطن الاتحادي، برئاسة السيد إسماعيل الأزهري، والمعارضة كانت من أحزاب الجبهة الاستقلالية، وكانت بين الحكومة والمعارضة جولات وصولات في بداية الأمر، وخصوصا بعد يعني حادث مارس المشهور. وبعد كذا أو بعد هذا الحادث رؤي أن يكون هناك ود وتفاهم ومسيرة حازمة ومثمرة نحو تقرير المصير. الحكومة برغم ضيق الوقت وبرغم ما كانت تواجهه من ضغط من معارضة قوية استطاعت أن تنجز أعمالا يجب أن تذكر لها ويجب أن تقدر، في مقدمة ذلك الجلاء، جلاء الموظفين العساكر المصريين والبريطانيين من السودان، وقد تم ذلك في سهولة ويسر. واستطاعت هذه الحكومة أن تصل بالبلاد إلى الاستقلال وإعلان الاستقلال بالاتفاق التام مع المعارضة الاستقلالية، وهي معارضة نشأت أصلا لتحقق الاستقلال، وكان يسعدها كثيرا جدا أن يجتمع الشعب ممثلا في الجبهة الاستقلالية وممثلا في الجبهة الاتحادية وممثلا في الزعيمين الجليلين الإمام عبد الرحمن المهدي والسيد علي المرغني، كان يسعدها كثيرا جدا أن يتم الاستقلال بموافقة هؤلاء جميعا، ولم يهمها في ذلك الحين من الذي سيعلن الاستقلال ومن الذي سيرفع العلم.
جميل. طيب يا أمينة توم، الحقيقة قبل ما نجي للاستقلال ورفع العلم عايز أرجع بيك لورا شوية لحوادث مارس، وأنا عرفت إنك إن البوليس اعتقلك وقالوا أنت يعني أمرت واحد من الأنصار يضع لهم باشا فطعنته ومات وقبضوك على هذا الأساس، فعايزين تحدثنا عن الحتة دي.
والله يعني أكثر ما يؤسفنا في حادث مارس إنه يعني قضايا حادث مارس كانت مزدحمة بالشهادات الكاذبة، بكل أسف يعني شهود كاذبين من قبل الشرطة وشهود كاذبين من قبل آخرين من غير الشرطة، والحقيقة أنا كنت من المنظمين لموكب حزب الأمة في ذلك اليوم، وكنت آتي بعد الأمير عبد الله نقض الله يرحمه الله مباشرة، وكنت أعلم كل صغيرة وكبيرة عن هذا الموكب الذي قصدنا منه أولا أن يكون قويا جدا من حيث عدد السائرين فيه، وكنا نرى برضو أن يكون قويا جدا من حيث شعارات الاستقلال التي يرفعها، ولم يفكر أي منا في أن يحدث هناك اصطدام بين الشرطة والمواطنين الذين ساروا في ذلك الموكب.
بالمناسبة بدون مقاطعة أنا من التوم، عايزين تدينا فكرة أنتوا ليه سيرتوا الموكب ده يعني؟
الموكب سير أساسا ليعبر للواء محمد نجيب عن أن هناك الذي دعي لي لحضور احتفالات ذلك اليوم، ليعبر له تعبيرا عمليا بالهتافات والشعارات وبالأعداد الضخمة من المواطنين أن شعب السودان لن يقبل إلا بالاستقلال نهاية أو مصيرا له. ولم يكن إطلاقا، ونحن كنا نعلم جميعا أن اللواء نجيب الذي دعي لهذا الحفل ليحضر حفل الافتتاح البرلمان يعزى إليه فضل كبير جدا في الحكم الذاتي وفي تقرير المصير، وكنا جميعنا نعلم أن اللواء نجيب تربطه صداقات حميمة جدا مع الإمام عبد الرحمن المهدي ومع الكثيرين من قادة حزب الأمة في طليعتهم عبد الله خليل ومحمد صالح الشنقيطي ومحمد أحمد محجوب وآخرين، وكنا نحبه حبا جما اللواء نجيب. لذلك كل قول بأن ذلك الموكب كان مظهرا عدائيا للواء نجيب شخصيا مرفوض وخطأ. الموكب كان مجرد تعبير عن الحركة الاستقلالية التي تصر أينما كانت نتيجة الانتخابات على أن يكون مصير السودان السياسي هو الاستقلال ولا شيء غير الاستقلال. وطبعا كلنا عرفنا إنه المسألة دي انتهت بكل أسف باصطدام ما كان مخطط له وما كان مرسوم له، بل بالعكس يعني هؤلاء المواطنين من الأنصار وحزب الأمة حتى اللي كانوا بيحملوا أسلحة عادية اللي بيحملها المواطن السوداني كان سكين في ضراعه ولا عصايا أخذت منهم ووضعت في مخازن في اسطبلات الإمام عبد الرحمن المهدي في الخرطوم. وده طبعا ما الواحد ما بيضمن 100% أنه كل واحد أخذت منه عصايته أو أخذت منه سكينه. المهم أنه يعني المواطن العادي اللي وقع في يدنا أنه شايل له سكين ولا شايل له عصايا قلعناها منه، وسار الموكب على أساس أنه موكب مسالم لا شأن له بالاصطدام مع البوليس ولا يعرف أي شيء عن الاصطدام مع البوليس. ولذلك المواطنين اللي كانوا في مقدمة هذا الموكب عندما وصلوا إلى ميدان كيتشنر ووجهوا بالقنابل المسيلة من الدموع أصيبوا بدهشة، وقفوا لمسافة طويلة جدا والدخان حولهم ومتعبين لآخر درجة منه وما عارفين يعملوا شنو، إلى أن أعقب ذلك ضرب الرصاص وأخذ الناس يسقطوا على الأرض. بعد كده عرفوا بأن هناك سلاح موجه لهم وأصبحت على الصفوف الأمامية منهم أن تحاول فتوقف من يضربون الرصاص وتقون الرصاص على مواطنين عزل. بهذا الشكل حصلت المعركة القصيرة ولم تستغرق إلا دقائق معدودة، واستشهد فيها من استشهد من شباب الأمة شباب الأنصار ومن الشرطة، ونحن لا نزال يعني نعبر عن أسف شديد جدا لما حدث خطأ من جانب الشرطة التي لم يكن هناك إطلاقا ما يدعوها لضرب القنابل المسيرة للدموع والضرب بالرصاص فيما بعد. طبعا مسألة مارج دي نوقشت على نطاق واسع جدا قضائيا وغير قضائيا، وكانت النتيجة في حيثيات المحاكم التي حاكمت المتهمين فيها أن هذه الأحداث حدثت تلقائيا ولم تكن مدبرة من أحد، وأن الحكومة كانت ملامة لأنها لم تتخذ الإجراء اللازم لتفادي ما حدث. ولكن المحاكم نفسها فيما بعد قالت إن الحكومة أخذت درسا واستطاعت أن تسير بالبلاد بسير حسن فيما بعد.
يعني أنت ما أمرت لك زول قلت له وضعا.
أما فيما يختص بي أنا الحقيقة أنا اعتقلت قبل الضرب. يعني أنا كنت في عربة بتاعتي الخاصة ومعاي والدي ورجل آخر، وفتنا الموكب وجينا على شارع النيل لنشاهد الموكب وهو يصل بالقرب من السرايا ويهتف هتافاته اللي كانت مقررة له ليستمع إليها النجيب اللواء نجيب. بعدين رأيت في بعض من شباب الأنصار جو من شاطئ النيل ووقفوا على البحر، فجو بعض الجنود البوليس وعملوا مزاحمة معهم، نزلت عشان أفكهم فأوضحت للشاويش أنا فلان الفلاني سكرتير حزب الأمة. قال لي أيوة نحن كايسين ليك ذاتك أصلك. فاعتقلت، وكان لما أنا اعتقلت يا دوب مقدمة الموكب وصلت إلى ميدان كيتشنر وابتدي في ضرب القنابل المسيلة للدموع، وده كل ما أنا شاهدته عن الموقف. ومشى فتح بلاغ بأني معتقل لأني عاكست البوليس في عمله. وبعد يومين أو ثلاثة يوم جاء فغير القرار بهذه القصة التي تحكيها أنت، فوضعت تحت المادة 251 القتل العمد والتحريض على القتل العمد.
ولا طيب نتيجة المحاكمة كانت شنو؟
بريء،
ما لقوا دليل.
لا فيش.
نعم. طيب بعد حوادث مارس نمشي معاك مع التحول الكبير وبيان السيدين.
الحقيقة يعني بيان السيدين الجليلين في نوفمبر 55 جاء يعني بعد أحداث هامة كثيرة حدثت في هذا العام. حدث زي ما أنت ذكرت التحول الكبير عندما أعلن السيد إسماعيل الأزهري أنه يوشك أن يقف بجانب الاستقلال، وعندما أعلن حزبه فيما بعد إعلان بيانا استقلاليا كاملا، وقبله حصل إعلان وزراء الحزب الوطني الاتحادي المنشقين السيد مرغني حمزة والسيد خلف الله خالد والسيد أحمد جلي وآخرين. فالجبهة الاستقلالية أخذت تزداد وتتسع، وكان هناك فعلا يعني خوف من أن تسقط حكومة السيد إسماعيل الأزهري إذا عزمت الجبهة على إسقاطها. لكن الجبهة كانت تحجم عن أي موقف مثل هذا ما دام السيد إسماعيل الأزهري وحكومته سائرين في الطريق إلى الاستقلال، لأن هدف الجبهة الاستقلالية كان الاستقلال وليس إسقاط حكومة السيد إسماعيل الأزهري. وكان هناك بعد أحداث الجنوب في أغسطس 55 ضغط شديد جدا على الحكومة من النواب الجنوبيين على المعارضة من النواب الجنوبيين ليسقطوا الحكومة. وكان رد الحكومة المعارضة باستمرار وأنها لن تسقط هذه الحكومة ما دامت تسير وتتجه نحو الاستقلال. ولما اشتد الضغط على المعارضة وخشيت أن يتخذ الجنوبيون وحدهم قرارا في هذا الشأن وفي غير هذا الشأن، الحكومة والمعارضة وافقت على أن تقدم اقتراحا بالثقة في الحكومة، وكان ذلك على ما أعتقد في شهر أكتوبر أو نوفمبر، وقدم الاقتراح فعلا وسقطت الحكومة بصوت أو صوتين. كان سبب السقوط هو أن بعض نواب الحكومة كانوا متغيبين، وجاءت بعد كذا المرحلة الثانية وهي انتخاب من يسير بالبلاد حتى تقرير المصير. حزب الحكومة رشح مرة أخرى السيد إسماعيل الأسهري، والمعارضة رشحت لرئاسة الوزارة السيد مرغني حمزة، وفي هذه المرة فاز السيد إسماعيل الأسهري بثلاثة أو أربعة مقاعد أصوات وعاد للحكم مرة أخرى. وأعتقد أنه عاد للحكم وهو أكثر تصميما في الإسراع بإعلان الاستقلال. وبعد ذلك جاء بيان السيدين، كان خاتمة المطاف في هذه المراحل التوفيقية وفي هذه الظروف التي كانت جميعها تدعو السودانيين لجمع الكلمة والوقوف بجانب الاستقلال، الذي وضح أن أحزاب الحكومة وأحزاب المعارضة متفقة عليه. وكان بيان السيدين بيانا رائعا دعا إلى الوحدة وإلى جمع الصف وإلى تقرير المصير بإجماع الآراء، وكان للسيدين ما أرادا ولشعب السودان ما أراد.
شكرا عمامي للتوم. الحقيقة يعني بيان السيدين الواحد عايز ياخد له فيه وقفة، يعني كحدث. الشعب السوداني يعني شعب يمكن بيعمل بالمثل العربي القائل: أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. يعني السيد عبد الرحمن والسيد علي رحمهم الله في أكثر من مرة، يعني رغم ما أعرف إذا كان أقول الصراع أو المنافسة، المهم الاثنين بيعملوا من أجل هدف واحد، كل واحد بوسيلته. التقوا مرتين في أحلك الظروف، يعني دلوقتي في البيان اللي انت ذكرته، يعني فترة كانت فعلا عصيبة جدا جدا، والتقوا برضو التقوا قبل ذلك، والكلام ده تناقشت فيه مرة مع الأستاذ بشير محمد سعيد لما تحدث عن جريدة حضارة السودان اللي كان بمويلوها ثلاثة جهات يمكن تكون متنافسة لكنها على أي حال تعمل من أجل السودان، اللي هي يعني السيد عبد الرحمن والسيد علي والسيد الشريف الهندي. ده بيوري انه ابناء السودان في ساعة الشدة بيخطوا يدينهم مع بعض من اجل البلد. طيب، الا ترى يا عمامين مع اهداف كل واحد من الان ما يحدث الان، الا ترى اننا فعلا محتاجين لوحدة الصف؟ يعني في احزاب عديدة وكل هدفها هذا السودان، لكن الملاحظ حتى هذه الأحزاب تفتتت وكل يريد لهذا البلد الأمين الخير. ألا ترى بأننا فعلا محتاجين لوقفة تأمل لما حدث من الزعيمين في الزمان الماضي اللي دلوقتي نحن بننعم تحت ظلال الاستقلال؟
وأعتقد أنه هذا سؤال مهم جدا، ويعني الواحد حقه يعني يرجع إلى الوراء قليلا فيما يختص بالعلاقة بين الإمام عبد الرحمن المهدي وسيادة السيد علي المرغني. يعني هذه العلاقة يعني كان يعني في عوامل يعني كانت مؤثرة عليها تأثير كبير وربما ترجع إلى التاريخ. الإمام المهدي عليه السلام عندما أعلن مهديته لم يوافقه على هذه المهدية وعلى الإعلان السيد محمد عثمان الكبير، وهو جد السيد علي المرغني. ولما رأى أن الإمام المهدي ماض في دعوته وفي ثورته باسم المهدية، ورأى أن المواطنين يتدافعون للانضمام إليه، خرج من السودان، عاد أو جاء إلى البلاد سيادة السيد علي المرغني. وكان طبيعيا أن يعمل الإنجليز كل ما في وسعهم ليه، وهم يرون أن المهدية يمكن استمرت خطر كبير على النظام بعد معركة كراري، رأوا أن يفرقوا إلى أبعد الحدود بين السيدين، بين السيد الإمام عبد الرحمن ابن المهدي وبين السيد علي المرغني. والسيد علي المرغني جاء طبعا برسالة دينية، هي أن يبعث الروح في طائفتهم الختمية ويقويها ويجمع شمل المواطنين الذين ينتسبون إليها. الإمام عبد الرحمن في مرحلة من المراحل كان يواجه ضيقا شديدا، يعني في الوقت الذي كان السيد علي المرغني يجد الفرصة الكافية لجمع أصحابه وأحبابه، كان الإمام عبد الرحمن مضطهدا، وكانت هناك محاولة لاغتياله في الشكابة، وكانت هناك صعوبات شديدة في أن ينتقل من الجزيرة حيث كان يزرع الأرض ليعيش ويعيش أسرته إلى أمدرمان، وكانت هناك صعوبات شديدة في أن يصل إلى جزيرة أبا. والمهم بعدما قوي عود السيدين وكبرا وعرف أن عليهما رسالة لهذا البلد، أخذ كل منهما يعمل لمصلحة هذا البلد بالطريقة التي تناسبه والتي يراها. والإنجليز برضهم استمروا في سياستهم سياسة فرق تسد، ولكني أنا شخصيا لم أسمع في يوم من الأيام السيد علي يتحدث حديثا واضحا ضد الإمام عبد الرحمن، ولا الإمام عبد الرحمن يتحدث حديثا ضد السيد علي المرغني، ولكن كان لكل منهما شأنه في عمل ما يراه صالحا لهذا البلد. ولما زالت الظروف التي كانت تشعل أو تسعى لإشعال نار الفرقة بين السيدين وبين طائفة الأنصار وطائفة الختمية، لما زالت تلك الظروف التي كانت تشعل النار بينهما، رأينا السيدين يخرجان إلى هذا الشعب وهما مجتمعين ويمسكان بيديهما مع بعض ويتجهان إلى وجهة واحدة، هي جمع الصف وجمع الكلمة، وخصوصا عندما جاء وقت تقرير المصير وإعلان الاستقلال. الظرف اللي نواجهه الذي نواجهه الآن فيما أرى ظرف صعب جدا، وبعد فترة اضطهاد وكبت للشعب السوداني استمرت أكثر من 16 عام. أنا أعتقد أن الكبت الذي رآه الشعب السوداني في 16 عام لم يرى شيئا منه في عهد الاستعمار، برغم أن عهد الاستعمار كان عهدا بغيضا لنا جميعا. وأعتقد أننا فيها إنما ما هو حادث الآن من اختلافات في الرأي ومن تعدد للأحزاب وتعدد للنقابات والاتحادات، أنا أعتقد أن ذلك انفجار لما كان يلاقيه هذا الشعب الطيب من كبت وتضييق في الحكم الماضي. وأنا متفائل، وأعتقد إن ما نشاهده الآن من مبالغة في الديمقراطية ومبالغة في الحرية شيء أنا شخصيا كنت ولا أزال أتوقعه. وأعتقد أن العيوب التي نلمسها الآن في المبالغة في قيام الأحزاب والاتحادات والأفكار المتضاربة لن تعيش طويلا، وعندما يتم إن شاء الله قيام برلمان منتخب بواسطة الشعب، أعتقد سيكون هناك بعد ذلك أو قبل ذلك لقاء بين الجهات الفاعلة التي يجب أن تلتقي من أجل السودان ومن أجل الاستقرار فيه.
والله نحن عمامنا التوم بنتمنى فعلا أن يلتقي الناس كلهم من أجل هذا البلد الأمين، لأنه فعلا إحنا ما محتاجين للفرقة ولا محتاجين للشتات. نحن يعني محتاجين نلم شملنا ونقعد ونشوف نحن ماشيين على وين، من ناحية اقتصادية تعبانين، يمكن من ناحية اجتماعية وأخلاقية، وفي أشياء كثيرة جدا جدا الناس بيفتكروا إنهم في خلال الفترة الأخيرة فقدوها يعني، ويتمنوا الناس إنهم يرجعوا لها. وأفتكر الناس ما بيستطيعوا يصلوا للأشياء دي إلا بلم الشمل، وإنه الناس يعني كل الناس يتنازلوا من بعض أشياءهم ويلتقوا في نقطة وسطى وفي مرحلة وسطى من أجل هذا البلد الأمين.
هكذا سيداتي سادتي، آتي بكم إلى ختام هذه الجولة مع برنامج الإذاعة زمان، قدمتها لكم بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الاستقلال. وحتى جولة أخرى أتمنى لكم أسعد المنى. ما تحياتي وتحيات الزملاء عثمان محمد عمر، داليا صالح الحاج، وعمر إسماعيل العمرابي، والسلام عليكم ورحمة الله.
الإذاعة زمان.
الإذاعة زمان، الإعداد والتقديم السر محمد عوض.